إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياة المسلم ومماته لله رب العالمين، الحياة بما فيها من أفراح وأتراح، والممات بما فيه من حساب وعقاب وثواب. أيها الإخوة المؤمنون، هناك بعض المواسم تكثر فيها الأعراس، وكما علمنا أن الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أعراس المسلمين بين الماضي والحاضر. رسالة بعنوان أعراسنا، حمد بعد الحمد. الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعل من الإنسان زوجين ذكرا وأنثى. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، كرمه يتوالى ونعمه علينا تترى. أعراسنا نعمة من ربنا، وإعلان زواج يجتمع فيه بنتنا وابننا، ويلتقي فيه إخواننا وأحبابنا، وفيه ذكر ودعاء وشكر لربنا. حتى دار الزمان بنا وتغيرت أحوالنا، فأصبحت أعراس بعضنا مباهاة وتفاخرا بيننا، وفيها ما يغضب ربنا ويوجع قلوبنا. فما الذي جرى لنا؟ ما الذي أصابنا؟ بدل أن نصبح قدوة لغيرنا أصبح غيرنا يسخر بنا وبعقولنا لينهب أموالنا وخيراتنا، فهل نستيقظ قبل أن ينكر بنا؟ ولتكن أعراسنا وفق شرعنا وتعاليم ديننا، فيها خير دنيانا وآخرتنا، وفيها رضا ربنا وصلاح أمتنا والتوفيق لعرسنا. فلنتعاون فيما بيننا ولننصح لبعضنا من باب النصح والتوجيه. كان هذا الموضوع. أيها الإخوة المؤمنون، نتفق جميعا على أنه لا يخلو بيت من مشاكل إلا ما رحم ربي، والمجتمع الواعي هو الذي يقف عند مشاكله ومعرفة الأسباب وتلمس العلاج. ولا يصح أبدا أن ندس رؤوسنا بالتراب، فواجب على الجميع في أي مجتمع أي في أي أمة أن يتحركوا ويتعاونوا ويتشاوروا. وفي مثل هذه الأيام ونحن نستقبل واستقبلنا مواسم الزواج، علينا ألا ننسى أسباب النجاح والتوفيق بين الزوجين، فالزواج نعمة من نعم الله على عباده. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج سكن نفسي وراحة واطمئنان واستقرار وتكاثر، وكثرته أي الزواج علامة صحية تسر كل مسلم. وفي المقابل يؤلمنا ما نسمعه عن الزيجات الفاشلة والتي ربما لا يحول عليها الحول أو حتى أيام معدودة. ولو أردنا البحث عن أهم الأسباب لوجدنا أن أصلها هو البعد عن المنهج الشرعي في الزواج، بدءاً بالبحث عن الصفات وتفضيل الشكل والجمال على الدين والأخلاق، ومن ثم عدم القناعة والرضا بما قسم الله للعبد، ومروراً بالخطبة وما يصاحبها من بدع، ومن ثم الوليمة وما يحصل فيها من منكرات. كل هذه أسباب رئيسة أي رئيسية في عدم التوفيق وكثرة الطلاق أو عدم البركة وكثرة المشاكل. ولعلنا نتحدث باختصار عن أهم أسباب ابتعاد الناس عن المنهج الشرعي في مناسبات الأعراس. ما هي أسباب ابتعاد الناس عن المنهج الشرعي في مناسبات الأعراس؟ أولاً، تساهل غالبية الناس اليوم بمثل هذه الأمور والمخالفات بحجة أن هذا فرح وأنها ليلة العمر فلا يجب التشدد فيها. والمسلم الحق هو المنضبط بأفراحه وكل شؤون حياته بميزان الشرع. والإسلام لم يمنع الفرح بالعرس بل أمر به، بدءا بالأمر بإعلان الزواج والتأكيد على إقامة الوليمة ودعوة الناس لها وضرب الدف للنساء بشروط معينة، وهذا لا يكون إلا للجواري أي اللائي لم يبلغنا سن الحيض وبشروط معينة ذكرناها من قبل، وترديد الأشعار وغيرها مما أباحه هذا الدين العظيم ليفرح المسلم بعرسه بعيداً عن المنكرات والمخالفات وما يغضب رب الأرض والسماوات ممن بيده سبحانه جمع القلوب وتأليف النفسيات. ثانياً، تقليد الآخرين في ضلالهم ولسان حالهم يقول أنا لست بأقل من غيري، ويفعل مثل ما فعلوا ولو كان مخالفاً لأمر الله ورسوله. والأصل في مسايرة الناس على ضلالهم هو الهوى المتغلب على النفوس، بحيث يطمس البصيرة حتى ترى المتبع لهواه يضحي بروحه في سبيل هواه. ومن كانت هذه حالة فلا تنفع المواعظ ولا الزواجر، أي مهما ذكرته بالله فإنه لا يتعظ ولا ينزجر. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كلمة قيمة: فكذلك صاحب الهوى إذا ضل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه. ثالثا، من أسباب بعد الناس عن المنهج الشرعي في الزواج المباهاة وحب المظاهر وحب التميز عن الآخرين، فالكثير من الأسر خاصة النساء تحرص على حفل زفاف ابنها أو ابنتها حتى لو كان ما تفعله فيه إغضاب للرحمن، ولسان حالهم: سنفعل ما لم يفعل فلان، والضحية الزوجان. ثالثا، أسباب التوفيق بين الزوجين. الآن نتكلم عن أسباب التوفيق بين الزوجين: اتباع المنهج الشرعي في دعوته ووليمته والتعبير عن فرحه ليبارك الله لهما، ومن ذلك الحرص على الأسباب التالية: أولا، لا بد أن تشمل دعوة العرس الفقراء كما تشمل الأغنياء حتى لا تكون وليمته من شرار الولائم التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وأعرف والله منذ حوالي 30 عاما رجل كان بجوارنا دعا لزواجه 13 رجلا من أساتذة الجامعات ولم يدع أحدا قط، والله ما هو إلا في خلال شهر تم الطلاق، تم الطلاق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثانيا، من أسباب التوفيق بين الزوجين التواضع في بطاقات الدعوة، والتي يقصد بها مجرد إعلام الناس بموعد ومكان الزواج، ولكن وللأسف أصبحت مجالا للمباهاة والتفاخر. ولو كتبت الدعوة على شريط صغير أو كتيب لاستثمرت الأموال فيما ينفع ويفيد. ثالثا، الابتعاد عن إقامة الأفراح في الأماكن المرتفعة الأسعار كالفنادق والساحات، ما يسمونها الصلاة، كالفنادق والساحات وغيرها، مما يثقل كاهل العروسين وأهلهم ويغضب الله ويؤذن بعدم البركة والتوفيق. والأخطر أنه يسن سنة سيئة ويشجع الآخرين عليها، وغالبا القصد هو التفاخر والتباهي. وكما نعلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، ما الذي حدث للمسلمين؟ كان الزواج بالأمس القريب لا يكون إلا في بيت العروس، والآن صار الزواج الآن خارج بيت العروس إلا ما رحم ربي. سبحان الله، البيت سكن واطمئنان، والله تعالى يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. والمرأة المسكينة أي العروس تكون مطمئنة في بيتها، أرادت خالتها، أمها، عمتها، أختها، أرادت أن تدخل بيت الخلاء تكون في مكان آمن بعيد عن الأماكن التي قد يكون فيها تلصص وتصوير لأشياء لا يستطيع الناس أن يضبطوها أو إلى آخره. رابعا، من أسباب التوفيق بين الزوجين التوسط في الولائم وترك الإسراف والتبذير والمباهاة. ولو سألنا أنفسنا أيها الإخوة المؤمنون كيف كانت ولائم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الناس وأفضل الخلق وأحسنهم نسبا وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله عنها، وكان أبوها حيي بن أخطب من عظماء اليهود، يقول أنس بن مالك رحمه الله فيما رواه البخاري: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا، لأن الإنسان إذا تزوج ثيبا يظل عندها ثلاثة أيام وينزل للصلوات ولكل الأشياء خاصة الصلاة، وأما البكر فيقيم عندها سبعة أيام. فهنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبني عليه بصفية بنت حيي، أي دخل بصفية. يقول أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته صلى الله عليه وسلم، فما كان فيها، يعني لم يكن فيها، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع أي المفارش الجلد وكذا، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط أي اللبن المجفف والسمن، فكانت وليمته صلى الله عليه وسلم. وأعظم وليمة أولم فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بشاه، كانت بشاه. إذن أيها الإخوة المؤمنون، ولو أن الوقت كان يسمح لذكرت لكم تفاصيل الوليمة كيف جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، الدعاء للزوجين بالبركة، فإن الكثير من الناس يحضرون الوليمة ويأكلونها ويغفلون عن الدعاء للزوجين، وقد يدعون بألفاظ منهي عنها. والوارد في السنة أن يقال للعروسين: أي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، لأن العروس أي الأنثى ملك أو ملك للعروس أي الذكر. سادسا، من أسباب التوفيق بين الزوجين تجنب البدع والعادات الخاصة بالكفار، والتي ربما لها أصول عقائدية عندهم، مثل ما يسمى بدبلة الزواج. ودبلة الخطوبة هي عادة جاهلية نصرانية، وقد ذكر الألباني رحمه الله أنه قد وجه سؤال إلى مجلة المرأة التي تصدر في لندن، وأجابت عن هذا السؤال محررة قسم هذه الأسئلة، والسؤال هو: لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ فأجابت: يقال إنه يوجد عرق في الإصبع يتصل مباشرة بالقلب. وهناك أيضا الأصل القديم، عندما كان يضع العروس أي الذكر الخاتم في رأس إبهام العروس أي العروسة اليسرى، ويقول باسم الأب، ثم ينقله إلى رأس الإصبع السبابة ويقول باسم الابن، ثم ينقله إلى رأس الإصبع أي الوسطى ويقول باسم الروح القدس، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. إذن فهذه عادة نصرانية، وهذا أمر خطير، لأنه تشبه بالجاهلية بل بعقائدهم وطقوسهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم ويحشر معهم يوم القيامة كما جاءت في هذا الأحاديث. ونحن نعلم حرام على الرجل أن يلبس هذه الدبلة وإن كانت من خشب، وحرام على هذه المرأة أن تلبسها ولو كانت من أي نوع، إذا هي في حد ذاتها ليست من الإسلام في شيء. ومن عادات الكفار ما يسمى بزفة العروس، وهي بدعة انتشرت بين المسلمين بأشكال عدة. سئل أحد الأزواج: لا نقول عن الزفة التي تكون في الشوارع، تعالى الله تعالى عن هذه الأفعال الجاهلية الحمقاء التي ما تدل إلا على نزع الغيرة من قلوب أصحابها. هنا وإنما الكلام عن زفة العروس، أي عندما يجلس الرجل والمرأة في مكان واحد أمام الحاضرين من الرجال والنساء. سئل أحد الأزواج: كيف كان انطباعه وهو على المنصة أي الشيطانية مع زوجته؟ فقال: كنت أقلب ناظري أي عيني، كنت أقلب ناظري في النساء اللاتي أمامي أيهن أجمل، بل وفيهن من هي أجمل من زوجتي، فعلمت أني سيء الحظ معها. وهكذا نفتح على أنفسنا مداخل الشيطان وخطواته، فلنتق الله تعالى ولنهيئ الأسباب للتوفيق والجمع بين العروسين. سابعا من أسباب التوفيق بين الزوجين الحذر من المعاصي بحجة الاستعداد لدخول القفص الذهبي أي الزواج. فكم من امرأة تجملت تجملا منافيا للفطرة داعيا لغضب الرب سبحانه، نمصت حاجبيها ووصلت شعرها وغيرها من المخالفات الشرعية بحجة التجمل، والتي توجب غضب من بهذه التوفيق في العرس هذا العرس. ولربما تساهلت في الذهاب إلى أمكنة المساج والحمامات وغيرها. أما قيمة ثوب العروس وطرحتها فحدث عن ذلك ولا حرج، آلاف أو مئات من الجنيهات حسب حالات البلاد والدول تدفع لأجل ليلة واحدة أو لأجل ساعة واحدة، ثم يرمى به بحجة الاحتفال به للذكرى. ولا ندري هل ستموت شجرة الذكريات وتذبل أوراقها لو تم التوسط وعدم الإسراف في قيمة هذا الفستان، أو على الأقل لو تم إهداؤه لمن تستفيد منه وهي لا تملك قيمته ولا قيمة ما هو أقل منه. أيضا ملابس الحاضرات الأدب والأفضل. والحياء أن المرأة عادة تترك هذا اليوم للعروس، فهناك من تتجمل حتى تظهر أنها أجمل من العروس. لماذا؟ لماذا هذا الإيذاء؟ الأولى أن المرأة في هذا اليوم أن تحتشم وتترك هذا الشيء الجميل للعروس حتى تكون هي أجمل الحاضرات، أو على الأقل يعني جمالها يتناسب مع بعض الحاضرات. مفروض على الإنسان صاحب الفرح أن يراعي هذا مع أهل بيته وأن ينبه الناس على ذلك. ملابس الحاضرات، لا يخفى على أحد ما ينفق في مثل هذه الملابس من نفقة باهظة، ثم يستنكف ويستكبر، ثم يستنكف كثير من النساء أن تلبسها لزواج آخر بحجة رؤية الناس لهذه الملابس في حفلات سابقة، ولباس غريب وتتبع لآخر الموضات والتخليعات مما تتقيأه دور الأزياء الكافرة. والذي يلبس هذا نساؤنا وبناتنا وأخواتنا، إنه فقدان للهوية وتخليد وتبعية، إنه الشعور بالنقص والتشبه بالكافرات والفاسقات والماجنات وضياع الشخصية وتعطيل العقل. ولم يقف العبث والجنون عند الملابس والإكسسوارات، بل تعداه إلى الصفات الخلقية من النمس أي الحواجب، من النمس والوصل والوشم والتقشير أما يوضع بالقلم على الحواجب والتقشير، وغيرها من الصيحات والتقليعات التي تخالف صراحة ومجاهرة النصوص الصحيحة الصريحة التي تعلن اللعنة والطرد من رحمة الله لكل من فعلت هذا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو أبيض الجناحين، وقيل أبيض الرجلين، وهذا الوصف في الغربان عزيز وقليل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن النضرة الداخلات منهن الجنة كهذا النوع من الغربان. فاحذرن أيتها العاقلات، بعض النساء الغافلات حسرت عن صدرها وظهرها وبطنها بحجة أن العورة من السرة إلى الركبة أي بين المرأة والمرأة، ولم تستر إلا العورة المغلظة. يقول أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء: ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أي بالرياض عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وهو شعبة من شعبه ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا، تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة أي المسلمة، أما غير المرأة المسلمة فحرام على المرأة أن تكشف أمامها وجهها، لا نقول جسمها، يحرم على المرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام غير المرأة المسلمة، بل لا تري المرأة الفاسقة وجهها. أيوة يا شيخ عاطف، اطلع قدام شوية، اطلع عشان ما تنامش. بل يحرم على المرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الفاسقة، لا نقول الكافرة، بل أمام المرأة الفاسقة، بل أمام المرأة الفاسقة، لأن الله تعالى يقول في شأن الكافرات: ولا يبدين زينتهن، إلى أن قال: أو نسائهن، ولم يقل النساء سبحانه وتعالى. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها. إذن ما تظهره المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة الطيبة هو ما تبديه لمحارمها كأخيها وأبيها وعمتها إلى آخره، مما جرت العادة بكشف في البيت وحال المهنة، كقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. تدل الآية الكريمة على ما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه. ما هي هذه الأشياء؟ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين. وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط، أي كربيج، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي كأسنمة الجمل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ومعنى كاسيات عاريات هو أن تكتسي المرأة بما لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن تبعهم بإحسان من نساء هذه الأمة. إعلان الزواج وإظهار الفرح والسرور فيه. عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معهم له فإن الأنصار يعجبهم له. رواه البخاري. والملاحظ هنا أن إشهار الزواج إنما هو بالدف بشروط معينة بيناها من قبل، ألا يكون فيه حول الدائرة شناشل أو كذا أو خلاخل، وأيضا ألا يكون معه تصفيق، وأن يكون هذا الغناء من جواري لم يبلغن الحيض، وأن يكون هذا الغناء ليس فيه وصف من امرأة لرجل ولا من امرأة لرجل ولا من إحداه ولا من أحدهما لمخنث، وهذا مباح بهذه الشروط، والمباح لا ثواب عليه ولا عقاب إلا إذا نوى الإنسان نية معينة فإنه يؤجر. ولذا أيها الإخوة المؤمنون، والملاحظ هنا أن إشهار الزواج إنما هو بالدف كما قلت بشروط معينة، واللاتي يغنين جوار صغيرات، ثم إنهن إماء أي الأمة عكس كلمة العبد، ثم إنهن إماء فليس فيهن عورة. تاسعا أيها الإخوة المؤمنون، الحذر من التصوير ليلة العرس من أسباب التوفيق بين الزوجين، الحذر من التصوير خاصة ليلة العرس، وكما نعلم أن التصوير حرام كما ورد في ذلك على الأقل 8 أحاديث في البخاري ومسلم، تقرأها في باب المنهيات في آخر رياض الصالحين. هنا إلا لضرورة كالبطاقة، الأوراق الرسمية، الجواز السفر، الكشف عن المجرمين هكذا. وأما تصوير الأشياء الطبيعية فحلال، تصوير الزرع والماء والمباني وكذا، فكل تصوير لما فيه روح حرام، حتى تصوير الأطفال والبطة والوزة والثعبان وكذا على الملابس فهذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. الحذر من التصوير خاصة ليلة العرس. ليست المسألة فقط في الجواز وعدمه، بل كم فيلم سجل ليلة العرس للعروسين كان سبب لطلاقهما بسبب انتشاره وتناقل الأيدي له، بل كم من عائلتين تخاصمتا عندما حصل الطلاق بين الزوجين وبقي الفيلم بحوزة الزوج السابق، وربما هدد بنسخه وتوزيعه. وأضرار التصوير في الأعراس قد صار يعرفها القاصي والداني، ولكم اطلع الرجال على عورات النساء بواسطة التصوير في الأفراح، وهناك من الأشرطة التي صور فيها النساء في الأفراح ما دار بين أيدي الشباب، وربما سمع بعض الأزواج من أصحابه رأيهم في جمال امرأته أو دمامتها فكان مصيرها الطلاق بسبب هذا الفيلم المصور في العرس. والتصوير أشد من أن تصف المرأة المرأة لزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. تقول زوجة فلان أو هذه البنت فيها صفات كذا صفات كذا وكذا وكذا، مجرد الوصف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالك إذا رأى الرجل الأجنبي صورة هذه المرأة، رآها كما هي كما هي كما هي، فما ظنكم بهذه الصور إذا رآها الرجل؟ ومما يجب التنبه له في موضوع التصوير وخاصة في الأفراح نزول أجهزة محمول أي جوال مزودة بكاميرا رقابية للتصوير موجودة خلف الجهاز، إذ يمكن التصوير دون أن ينتبه لهذا أحد، فكأن صاحبه يتحدث في المحمول أي في الجوال وهو في الحقيقة يصور. وهذه الكاميرات تعمل حتى وإن كان الجهاز مغلقا، ويكفي العاقل حذرا أن يقرأ ما كتب في دعاية هذا الجهاز واسمعوا ما كتب. تقول الداعية أي في إعلان هذه الكاميرات: خذ صورا ملونة بالكامل ولا حاجة لتحميض الفيلم، يكفي توصيل هاتفك النقال بكاميرا كذا، ثم التقط الصورة على الشاشة في أي مكان وأي وقت، أو شارك أصدقائك الصور إلى آخر كلماتهم. ولا شك أن مثل هذه الوسائل فرصة لبعض ضعاف النفوس لاستغلالها في أغراضهم السيئة، وخاصة في ظل إمكانية التلاعب بالصورة وتركيبها على أي حال يراد. إنها فتن يرقق بعضها بعضا، تدعو المسلمين إلى التذكير دائما بمراقبة الله عز وجل، والخوف منه، وأنه بالمرصاد لكل ظالم، وأن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ولو في جحر بيته، وأن هناك موتا وقبرا وحسابا وعذابا وجنة ونارا. فبمثل هذا تكون التربية، وإلا فإن التقنيات والاختراعات تتوالى وفيها العجائب والغرائب. أيها الإخوة المؤمنون، حضرت بعض الأمور في مشكلة بين أسرتين، بل هناك من أتى لي بهذه القصة. ما هي أيها الإخوة المؤمنون؟ في هذا التصوير إن هناك من يأتي بصورة بوجه امرأة معينة، ثم يأتي بجسد امرأة زانية وهي متلبسة بالزنا، ثم يأخذ صورة هذه البنت أو المرأة ويضعه على جسد هذه المرأة الزانية، ثم يعمل أشياء يسمونها بالدبلجة أو غيرها في هذه الأشياء، فتكون هذه المرأة أمام الناس أنها هي الزانية وهي ليست بزانية. بل والله مرة حضرت مشكلة تندى لها الجبين عن طريق بعض الهواتف. رجل، هناك بعض الهواتف الآن، يتصل الرجل بالهاتف فترد المرأة بكلمة واحدة أو بكلمتين: أين فلان؟ أين زوجك؟ تقول فلان غير موجود، فيأخذ هاتين الكلمتين ثم يأتي ببعض أنواع الهواتف ويتكلم فيه بما أراد من الزنا، ثم يدخل هاتين الكلمتين على هذا الكلام من الزنا، فيصير الكلام كله للمرأة، فيصير الكلام كله للمرأة. بل هناك ما هو أعظم من ذلك. إذن انتبهوا لهذه المحمولات. والله لو أن الرجل في عرس ابنته ينهى أي امرأة أن تدخل بالمحمول فهذا حسن، أو أنه يأتي بصندوق بأرقام ويأخذ من كل امرأة هذا المحمول وبالرقم ويعطيه لها في آخر العرس، يجب أن يكون ذلك، لأن هناك بعض ضعاف النفوس والعياذ بالله. إذن تقوى الله عز وجل هي التي تمنع ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، لو نظرنا إلى هذه الأشياء لوجدنا أنها أشياء تأتي بالفتن التي تدمر بيوت المسلمين والعياذ بالله. لك عن تشبيك اليدين أثناء خطبة الجمعة، وعن الاحتباء هكذا أثناء خطبة الجمعة نهي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من أسباب التوفيق بين الزوجين تجنب السهر المتعدي للحد، والذي قد يكون سبباً في كثير من الأحيان في ترك صلاة الفجر المفروضة على الذكر والأنثى معاً، سواء كان العروس أو العروس أو كان ذلك من الحاضرين. وأي بركة في زواج كان سبباً في ترك كثير من حاضريه لصلاة الفجر. ومما هو معلوم أن السهر مكروه حتى وإن كان على المباح أي على الحلال، فكيف بمن يسهر على حرام؟ عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء أي قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، رواه البخاري. لكن إذا كان هناك من يوقظه للنوم فيجوز، بعد النوم فيجوز. قال العلماء: لا يجوز السهر إذا ترتب عليه ترك صلاة الفجر ولو كان لتعليم القرآن، ولو كان لتعليم القرآن، ولو كان لتعليم القرآن. أيتها المسلمة، إن الهدف من حضور المناسبات إجابة الدعوة والقيام بحق القريبات وإدخال السرور عليهن بمشاركتهن فتذكري هذا القصد وأخلصي النية واحتسبي الأجر بإجابة الدعوة وكوني عاقلة ولا تستجيبي للسفيهات، تجنبي السهر واحرصي على الوقت ولا تتأخري عن موعد خروجك لوليك الذي ينتظر، واحترمي من حولك واصدقي معهم، فكل هذه دلالات أو دلالات على رجاحة العقل وهي من آداب الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، ليلة الدخلة آداب وأحكام. من أسباب التوفيق بين الزوجين معرفة آداب وأحكام ليلة الدخلة، ومن أهم ما يشار إليه الآن الدعاء المأثور، حيث يشرع أن يضع الزوج يده على رأس زوجه أي زوجته ويدعو لها، كما روى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. رواه أبو داود بن ماجه وحسنه الألباني. وهكذا حرص الزوجين على الأذكار بالليل والنهار، عموم الأذكار بالصباح والمساء، فإنها بإذن الله تعالى جنة أي وقاية وحفظ للعبد، متى تركها فاته خير عظيم. ومن الأذكار الخاصة في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله أي يجامع زوجته، وهذا في ليلة العرس وفي غيرها، أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، أو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، وهذا يشمل الذكر والأنثى، لم يضره الشيطان أبدا. ولذلك أي إنسان يصاب بالمس وبالصرع فإن أباه لم يسم عند جماع أمه، أي إنسان يصاب بالصرع أو بالمس أو بكذا دليل على أن أباه لم يسم عند جماع أمه. وإذا لم يحفظ الإنسان هذا الدعاء يقول باللغة العامية: بسم الله، اللهم ابعد الشيطان عني وعن ذريتي، هكذا ينفع هذا الدعاء بهذه الكيفية. ويشرع للزوجين ابتداء الحياة الزوجية بالصلاة. خلاصة ما جاء في هذا بإسناد صحيح رواه ابن أبي شيبة وغيره أن الرجل يصلي بعروسه ركعتين تكون خلفه، وأحبذا تكون خفيفتين، يصلي بعروسه ركعتين قبل البناء. وأيضا مما يسن أن يشرب الإنسان لبنا، أن يشرب الإنسان لبنا في ليلة البناء، وألا يكون الجماع بصفة عامة سواء في ليلة البناء أو غيرها بعد الأكل مباشرة، بل ينتظر حتى يهضم الطعام ثم يجامع أهله. وابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في الجزء الرابع وهو بعنوان الطب النبوي تقرأ آداب الجماع في هذه، أن الإنسان يعني الجوع الشديد والغضب الشديد والأكل الكثير هذا يقلل من جماع الزوجة ويضعف الرجل مع زوجته. ومن أهم ما يجب التنبه له في تلك الليلة مراعاة النفسيات والرفق والملاطفة وعدم التعجل والانفعال والبعد عن التأثر بالكتب والأفلام الغربية، والحذر من التأثر بتجارب وتوجيهات الأصدقاء والصديقات، فكثير منها تجارب شخصية قد تؤدي إلى نهاية سيئة، وغالبا ما تكون على غير الكتاب والسنة. همسة للعروسين وأهلهما في الختام. أيها الإخوة المؤمنون، يا أهل الزوجين، أيها العروسان، إن أردتم زواجا ناجحا وتوفيقا وجمعا بين القلبين فعليكما بما يرضي الله تعالى، فمن الذي بيده التوفيق غير الله، ومن الذي بيده جمع القلوب إنه الله، ومن القادر على التأليف بين النفوس أليس الله تعالى؟ بلى. إذن فكيف تجرؤون على معصية الله، أي أيها الزوجان والأهل، إذن فكيف تتجرؤون وتجرؤون على معصية الله في أول ليلة في حياتكما الزوجية؟ بل كيف رضيتما أن تكون سببا في كثير من المنكرات في تلك الليلة. يا أيها العروسان، لا تطيع أحدا في معصية الله، ولا تجامل أحدا في شيء يغضب الله ولو كان الأبوين العزيزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي كما في الصحيح. وأما عن حكم إجابة الدعوة، حكم إجابة الدعوة من دعي لمثل هذه الاحتفالات التي يكون فيها مثل ما ذكر من المعاصي، هل يلبي الدعوة أم لا؟ وإليكم الجواب: الأصل في إجابة الدعوة الوجوب، أما إن علم وجود مثل هذه المنكرات فنقول من كان عنده قدرة على تغيير تلك المنكرات وجب عليه الحضور، أولا إجابة للدعوة، وثانيا إزالة للمنكر. أما من لا يستطيع تغييرها ولا إيقافها فإنه لا يجوز له الحضور، لأن حاضر المنكر مشارك لفاعله في الإثم. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة بها طبل ومعزاف. رواه الحسن الحربي في الفوائد المنتقاة بسند صحيح. وعن الأوزاعي: فيجب على كل عاقل أن يتجنب المناسبات التي فيها المنكرات، وألا يجامل الآخرين على حساب دينه ورضا ربه سبحانه وتعالى. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس أو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بل وعلى كل عاقل أن يمنع نساءه من الذهاب إلى الأفراح ما دام فيها منكر، فلو عملنا ذلك مع بيان سبب عدم إجابة الدعوة لأن فيه منكر لزالت كثير من المنكرات إن شاء الله تعالى. لكن المصيبة، انتبهوا لهذا الكلام، انتبهوا لهذا الكلام، لكن المصيبة أن يحضر ذلك الصالح أو تلك الصالحة الملتحي والمنتخبة، لكن المصيبة أن يحضر ذلك الصالح أو تلك الصالحة ويسمع المنكرات ويراها بعينيه ويسكت ولا يتمعر وجهه ولا كأنه رأى منكرا والعياذ بالله، ولم يترك المكان. إذا لابد من الحب في الله والبغض في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسنده صحيح الحديث: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.